السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. ثم أما بعد، أحبابي في الله، دائما نحن فقراء إلى الله عز وجل، في الضراء وفي السراء، في الأحزان وفي الأفراح، في الضيق وفي السعة، في كل أحوالنا لا غنى لنا عن ربنا تبارك وتعالى. ونحن في هذه الأونة وفي هذا التوقيت نمر بمشكلة كبيرة جدا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن تخرج البلاد منها وهي غانمة، اللهم أمين يا رب العالمين. وكما أدعو ربي تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحقيقة أحبابي في الله، كنت يوم الخميس بتصل على أحد الناس الأفاضل، يعني دكتور كبير شوية في السن، اتحال على المعاش، بحب أتواصل معاه، فقال لي أنه هو كان في عمرة. قلت له يا دكتور ادعي لمصر، طبعا ادعي لمصر والأمة الإسلامية ككل. فقال لي والله أنا كنت في عمرة ونسيت ولادي ونسيت أهلي ونسيت الدنيا كلها، وقعدت أدعي للبلد إن ربنا عز وجل يجنبها الفتن ويوحد الكلمة على أتقى قلب رجل منها. طبعا هو قال لي بألفاظه، إنما ده معنى الكلام. فأنا بقول حبيبة الله، إحنا ما من شك إن إحنا في مأزق وفي مشكلة كبيرة ومأزق شديد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرجنا منه سالمين غانمين. نحتاج إلى أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، نحتاج إلى أن نفزع إلى ربنا تبارك وتعالى. فعشان كده جعلت عنوان لقائي في هذا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى بعنوان حسبنا الله ونعم الوكيل. مش بس كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل الإنسان يقولها لما يكون قدامه عدو لدود وعايز يقهره، لا، ده هي بتتقال على كل الأحوال. ربنا انت تستغني عن ربك عز وجل في أي وقت، انت محتاج لربنا عز وجل على طول الخط. وقبل أن أبدأ في هذا الموضوع، يعني أنا أدعو كل إخواني وأخواتي ممن لهم حق الانتخاب إن هم لا يتقاعسوا، كونوا إيجابيين وانزلوا حالا، اللي ما انتخبش ينزل حالا، ساعات قليلة جدا جدا والمسألة تنتهي. وعايز أقول لحضراتكم كل إنسان يركز كويس جدا، لأن إحنا بنقول 50% زائد واحد، اعتبر نفسك أنت الواحد ده اللي ممكن يعني حال البلد ومصير البلد يتوقف عليها. فأرجوكم كونوا إيجابيين، ومش بس أنا الوحيد الذي يدعو هذه الدعوة، ده أنا طبعا متأسيا بأساتذتي ومشايخي الأفاضل من مشايخ شورى العلماء، الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، والأكابر الذين يعني نحسبهم من المخلصين الصادقين الذين يحرصون بحق على ما يرضي ربنا تبارك وتعالى. وأنا حقيقة في النوازل بالذات، في المسائل النازلة، يعني عايز تكون في الأمان، كن مع رأي الجماعة، يعني مش جماعة، يعني جماعة التبليغ أو جماعة الإخوان، لا، الجماعة جماعة المسلمين، يعني جماعة العلماء. طبعا احنا بناخد الأقوال والفتاوى بناخدها من العلماء، عشان كده في النوازل آراء وأقوال أو الفتاوى التي تصدر عن المجامع الفقهية مقدمة على الآراء الشخصية أو الآراء الفردية للعلماء، كلهم على خير. إنما لما يبقى جمع من العلماء كلهم رأوا قولا وقالوا به، هذا أفضل بكتير وأسلم لكل مقلد من إنه يتبع قول واحد أو اثنين أو ثلاثة كلهم أفراد. فأنا يعني أكرر دعوتي إخواني وأخواتي، لو سمحتم كونوا إيجابيين وانزلوا، الموقف خطير. وأنا عايز أقول في كل الأحوال احنا محتاجين ندعي ربنا تبارك وتعالى ونتوب الى الله عز وجل، نتوب الان في لحظتنا هذه، لان رحمات ربنا لا يمكن ابدا ان تستمطر الا بطاعة الله وبالعودة الى الله عز وجل. حبايبي في الله، احنا زي ما قلت لحضراتكم حسبنا الله ونعم الوكيل، ده موضوع خطير جدا، موضوع عظيم جدا، بيعكس الى اي مدى قلبك موصول بالله عز وجل، الى اي مدى انت تعرف ربنا عز وجل. ان يعتمد القلب على الله سبحانه وتعالى، اعتماد القلب على الله ده لا يمكن ان يتأتى ولا ان يكون حقيقة الا من عبد يعرف من هو الله تبارك وتعالى، وما هي صفات الله عز وجل، وما والى اي مدى ربنا عز وجل قادر، والى اي مدى هذا الشخص يؤمن انه ليس هناك شيء في ارض الله تبارك وتعالى ولا في ملك الله سبحانه يجري الا بمراد الملك تبارك وتعالى. انا طبعا هذكر نماذج وباذن الله عز وجل التعليقات الايمانيه المهمه يعني من خلال طرح هذه النماذج. ابدا باستاذ الدنيا كلها في صدق اللجئ إلى الله عز وجل، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا من بعده نبي الله إبراهيم، الخليلان. يعني ما وصل إلى الخلة إلا اثنان من بني آدم، وهما محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم. الخلة اللي هي منتهى الحب لربنا تبارك وتعالى، إن حب ربنا عز وجل تخلل القلب كله، فلا يكون في القلب مكان لغير الله عز وجل. تعالوا نشوف الخليل محمد صلى الله عليه وسلم والخليل إبراهيم كيف يكون اللجء إلى الله عز وجل في الواقع، ليس كلاما، ده حقيقة. يقول في صحيح الإمام البخاري، قال ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى إبراهيم أيضا صلى الله عليه وسلم، وقالها محمد حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نبي الله إبراهيم مش بس الموقف ده الوحيد، مش موقف بس النار، ده في مواقف كثيرة، إنما دعوني أركز على هذا الموقف، موقف عجيب للغاية، عشان الناس يعني عايز أقول إن الناس ينبغي عليهم أن يأخذوا بالأسباب في كل حاجة، في كل موضوع يريدونه، لآخر لحظة ولآخر نفس، لآخر نفس تأخذ بالأسباب. فنبي الله إبراهيم لما كسر أصنامهم وترك كبيرهم لعلهم إليه يرجعون، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. فقال أحدهم: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يعني بيستحقروه وبيستخف به. فلما أتى نبي الله إبراهيم حينما ترك كبيرهم فقال لهم: سألوهم إن كانوا ينطقون. فطبعا رجعوا إلى أنفسهم، فهموا الحقيقة لكن سرعان ما انتكسوا، فقرروا معاقبة نبي الله إبراهيم. فماذا صنعوا؟ هداهم شيطانهم، سواء شيطان الإنس أو شيطان الجن، كلهم شياطين في بعض، إلى أنهم يشعلوا نارا عظيمة ويلقوا فيها إبراهيم ليتخلصوا من إبراهيم إلى الأبد. يعني ده قمة الغضب من أجل معبوداتهم الباطلة. ودي مسألة شأن عام، مسألة الناس تغضب من أجل معبوداتها الباطلة، ده شأن عام، بس بيكون مقتنع بالإله اللي بيعبده، عشان كده بيدافع عنه باستماتة، واللي بيقف ضده ممكن يعمل أي حاجة عشان يتخلص منه. فهم هنا أشعلوا نارا عظيمة كانت ألسنة اللهب تسقط الطائرة المحلق في السماء لما يعدي من فوق هذه النار، ألسنة الله بس شدة الحرارة. فالمهم أحبابي في الله، ألقوا إبراهيم في النار. هل يشك إنسان إن لما نجيب واحد نرميه في النار إنه هيحترق؟ ما فيش حد يشك. ولكن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قلبه معلق بالله عز وجل قمة التعلق، فقال حسبي الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة العظيمة، هذه الكلمة بس هي تحتاج بس إلى قلب يعني يحس بيها وهو يقولها، يشعر بها وهو حينما يقولها. قال حسبي الله ونعم الوكيل. ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أن النار أكلت فقط القيود التي قيد بها إبراهيم، ونجى الله تبارك وتعالى إبراهيم، نجاه، لم تمس النار جسده برغم أنه هو فيها. ربنا قادر. أنت لما تقول حسبي الله يعني ربنا يكفيني شر الأشرار، ونعم الوكيل يعني ليس هناك أحد أتوكل عليه إلا الله عز وجل. نعم الوكيل، الناس يتوكل، ده بيتوكل على مسؤول، وده بيتوكل على رئيس، وده بيتوكل على علاقة، إنما الوكيل حينما يكون وكيله هو الله عز وجل، فنعم الوكيل حقا، نعم الوكيل، لأنه وكيل قادر، قدرته مطلقة، الكون كونه والأرض أرضه والسماء سماؤه، وهذا الكون يحكم بقوانين هذا الوكيل الذي هو الله تبارك وتعالى. فأنت لما تقول حسبي الله وترمي بمشاكلك كلها على ربك تبارك وتعالى، إن ما فيش حد يحلها إلا ربنا سبحانه وتعالى، هنا يجري الله تبارك وتعالى النجاة والسلامة لك. بس المهم زي ما قلت، القلب اللي يقول حسبي الله ونعم الوكيل، ما هو مش كل قلب برضه يستطيع أن يقولها فتؤتي بثمارها. على قد ما تكون مرتبط بربنا وصادق في لجئك إلى الله عز وجل، وعلى قد ما تكون معتمد على الله سبحانه وتعالى فعلا حقيقة، على قد ما تكون النتيجة. فهو لما قال حسبي الله ونعم الوكيل، إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ كان ممكن مثلا تنزل حاجة تطفي النار، مطر مثلا تطفي النار، لا ما حصلش كده. ده اللي حصل ان القانون نفسه اتغير. انا بقول لحضرتك الملك ملك مين؟ الارض ارض مين؟ القوانين اللي بتحكم الكون مين اللي عملها؟ الله عز وجل. فربنا عز وجل غير القانون الذي يحكم الارض ويحكم معيشة الخلق، غيره لأجل نبي الله إبراهيم، لأن صدق لجئ نبي الله إبراهيم قمة، قمة عليه. إيه اللي حصل؟ غير الله قانون النار وصفة النار التي هي الإحراق، فجعلها البرد والسلام. عمر حد في الدنيا توقع إن ممكن النار تتحول إلى برد وسلام؟ مش برد بس، لا، برد وسلام. زي ما حضرتك تكون قاعد، مش لو برد ممكن تموت من التلج، انما برد وسلام زي التكييف كده مثلا، يبقى على المستوى اللي يخليك في قمة الانتعاش. فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأنجى الله نبيه إبراهيم. سبحان الله، لما يعني دي آية من الآيات ان ربنا عز وجل أرى هؤلاء انه نجى إبراهيم ولم تأكله النار، برضو لم يتعظوا ولم، وواصل إبراهيم رحلة الجهاد، الجهاد في الدعوة إلى الله عز وجل، ورزقه الله عز وجل بإسماعيل، وإسماعيل وليد صغير أخذه هو هاجر إلى مكة وإلى جوار البيت ووضعهما، معهما قليل من الطعام والشراب، وترك هاجر وترك إسماعيل ومضى. فطبعا يعني مكان ليس هناك فيه إنس وليس هناك فيه أنس، ما فيش بشر، الناس تبص كده ما تلاقيش حد، لوحدها هي وابنها وإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حطهم كده والتفت راجعا وتاركا هاجر وإسماعيل، تاركا هاجر وإسماعيل. فتجري هاجر وتمسك بإبراهيم، يا إبراهيم إلى متى تتركنا؟ فلم يرد. يا إبراهيم لمن تتركنا؟ لمن تتركنا؟ فلم يرد عليها. فقالت له: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ فقال: نعم. فقالت بملء القلب قبل الفم: إذن لن يضيعنا. شايفين حضراتكم الإيمانيات العالية، التوكل العالي اللي عليه نبي الله إبراهيم، والتوكل العالي اللي تعلمته هاجر من نبي الله إبراهيم. قالت: إذن لن يضيعنا. ومضى إبراهيم. حاجة عجيبة جدا، مضى إبراهيم تاركا هاجر وتاركا إسماعيل. فأتى جبريل فسألها فقال لها: من أنت؟ فقالت: أنا أم ولدي إبراهيم. أن إبراهيم معروف عند الملائكة. فقال لها: إلى من وكلكما؟ إلى من وكلكما؟ يعني هو سابكوا لمين؟ سابكوا لمين؟ مين بيحميكم؟ مين بيتولى أمركم؟ مين بيدافع عنكم؟ مين بيدفع الشرور المحتملة في هذه الصحراء القاحلة عنكم؟ إلى من يترككم؟ حتى إذا نضبت المياه ونفد الزاد والطعام، إنه يجيب لكم الطعام ويجيب لكم الماء، إلى من وكلكما؟ فقالت: إلى الله. فيرد جبريل قائلا: وكلكما إلى كاف. أيوة، إلى كاف، ربنا عز وجل هو الذي يكفينا. عشان كده زي ما بقول لحضراتكم الكلمة التي قالها إبراهيم: حسبي الله ونعم الوكيل، حينما ألقي في النار ما كانش موقف، لم يكن موقف، في ديدا حياة، منهج حياة في كل أحواله: حسبي الله ونعم الوكيل. احنا زي ما بقول لحضراتكم احنا عايزين الكلمة دي تكون في حياتنا، في السراء وفي الضراء، في الأحزان وفي كل الأحوال. احنا واحنا يعني مثلا محتاجين لربنا في الشدة بس، محتاجين لربنا عز وجل في الأحزان بس، ده احنا محتاجين لربنا في كل الأحوال. ده كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لأن دي الحقيقة، من وكله الله عز وجل إلى نفسه طرفة عين ضاع وهلك. دي إطلالة سريعة على نبي الله إبراهيم. طب تعالوا بينا على محمد عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لما قال حسبي الله ونعم الوكيل، أو قال حسبنا الله ونعم الوكيل، حينما قال له الناس لهم المشركون الذين أرسلهم أبو سفيان والمنافقون، يعني الاثنين قالوا للنبي إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الموقف ده كان إمتى؟ الموقف ده كان في قبل غزوة حمراء الأسد. وغزوة حمراء الأسد هي على طول بعد تاني يوم معركة أحد، تاني يوم غزوة أحد. عشان كده كتير من العلماء يعني مخليها جزء من غزوة أحد. في يوم السبت 15 شوال سنة 3 هجرية خرج النبي صلى الله عليه وسلم وملء قلبه التوكل على الله سبحانه وتعالى لقتال الأعداء الذين آتوا إلى أحد ليقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا كام؟ 3000 مقاتل. 3000 مقاتل دول جهزتهم قريش بمالها. فاكرين العير، عير قريش اللي أفلت من غزوة بدر، معذرة، اللي أفلت قبل معركة بدر. العير ده لما رجع قام أبو سفيان وقام صناديد قريش وقالوا لا المال ده مش هنستعمله، المال ده نجهز به جيشا لنقاتل به محمدا، عايزين نقضي على الإسلام والمسلمين. ومش ده بس، مش المال ده بس، لا ده زادوا على ذلك. فالمهم نزل قول الله عز وجل فيهم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يبقى حبيبة الله أتت قريش وجمعت عتادها وعدتنا عشان قتال النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا 3000، النبي اللي خارج معاه كلهم 1000. في الطريق بعد ما وصلوا خلاص وقربوا من المعركة عمل فيه أبو سفيان حركة غاية في النذالة، قمة القبح، رجل دنيء النفس جدا صراحة، رجل سيء للغاية، سماه القرآن فعله ده بالفشل، الفشل بالرجوع ده. عمل ايه؟ انه رجع انفصل في 300 ورجع، فبقي مع النبي عليه الصلاة والسلام 700 مقاتل فقط، جيش العدو اكتر من 4 أضعاف جيش المسلمين. هل النبي عليه الصلاة والسلام رجع وقال لا ده احنا كده هنتهزم، ده المسألة كده ضاعت، احنا كده ما ينفعش ندخل المعركة؟ ما كانش هناك مفر، لابد من اللقاء. طب اللقاء، طب هنعمل ايه؟ طب ده هم اكتر. قال لك لا، اقوى سلاح عندنا هو توكلنا على الله عز وجل، سلاح حسبنا الله ونعم الوكيل. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقاتل القوم، وحصل اللي حصل من مخالفة الرماة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فطبعا تمكن من أرض المعركة خالد ابن الوليد، وكان طبعا من قيادات جيش المشركين، وطوق جيش المسلمين، وحصلت الربكة في المسلمين، مجموعة هربت ومجموعة حمت النبي عليه الصلاة والسلام، ومجموعة اتقتل منها ناس كتير جدا، قتل 70 من أفاضل الصحابة. وبعدين في النهاية طبعا أنا عايز أقول أن معركة أحد يعني صحيح الجمهور يرون أنها هزيمة للمسلمين، إنما البعض يقول والقول ده وجهه أن لا ده ما كانتش هزيمة للمسلمين ولا حاجة، لأن الحروب كانت أيامهم، أن اللي بيمكث بعد المعركة في أرض المعركة هو المنتصر. طب قريش سابت أرض المعركة ومشت وقعد فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ما سابش أرض المعركة لغاية ما هم مشوا. هم لو كانوا مثلا يعني حاسين بنشوة النصر كانوا بعد ما سابوا أرض المعركة كانوا يروحوا المدينة يجتاحوا المدينة، إنما ده ما حصلش. هم قاموا ركبين الخيل وراحوا على طول على مكة، فده كله يعني بيدل ان هما برضو يعني وان كان يعني صحيح قول الجمهور فعلا ان هما انتصروا عسكريا ان عدد القتلى كتير، انما ده بيدل برضو ان هما جواهم انكسار، يعني جوا جيش الكفار انكسار. المهم الدليل على كده ان هما ما راحوش على المدينة، راحوا على مكة. الدليل على كده ان هما ما قعدوش في مكان المعركة اللي قعد فيها بعد نهاية المقتلة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى خلصت كده معركة أحد وخلاص راح الكفار لبلادهم. تاني يوم وصلت الرسالة من أبي سفيان للنبي عليه الصلاة والسلام إن هم تجمعوا وعازمون على الرجوع مرة ثانية للقضاء على النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه. فالنبي عليه الصلاة والسلام تصرف تصرفا قد يستغرب منه الكثير الذي لا يحسن استيعاب المعاني التربوية العالية الراقية، قد لا يحسن استيعابه من لا يستشعر قيمة التربية العقائدية العالية. الرجل بأمة لما يكون على عقيدة صحيحة صافية. النبي عليه الصلاة والسلام مع ان اصحابه شايفين لازالت مشاهد المعركة والذبح والدماء تتراقص امام اعينهم، ده رقم واحد، برغم ان العدد بتاعهم اقل لان قتل منهم من قتل، برغم ان النفسية من اثر فقد الاحبة يعني متأثرين جدا جدا. شوف حضرتك اللي بيموت لواحد في اسرته حبيبه بيبقى قاعد خالص كده مش قادر يتحرك ولا قادر يعمل اي حاجة، ما عندوش همة يعمل حاجة. طب دول بقى مات قتل يعني مجموعة من افاضل واكابر الصحابة، فطبعا ده يعني من الاسباب القوية اللي تخليهم يعني يحسوا ان هم مش قادرين يقاتلوا. خدت بال حضرتك؟ وبرغم كل هذه، ورقم أربعة ضيف على كده الجراحات التي أصابت هؤلاء، لأن ما تظنش يعني إن هم يعني دخلوا المعركة وخرجوا كده، لا، اللي مجروح هنا واللي مقطوع حتى هنا ودماؤهم لا زالت تنزف. وبرغم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يصدر هذا الأمر ألا يخرج إلى لقاء الكفار إلا من قاتل بالأمس، مش عايزين حد غير دول. انا عارف ان اللي بيسمع الكلام ده لاول مره يستغرب، المفروض العكس، ان يا جماعه خلاص اللي قاتل بالامس يريح النهارده وندور على مجموعه تانية عشان نلاقي العدو واحنا في قمه النشاط. اول ما وصل الخبر، خبر ابي سفيان، النبي عليه الصلاه والسلام قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قال حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة دي كلمة عظيمة جدا جدا. الصحابة اللي تربوا على ان ربنا عز وجل حسبهم وكافيهم هم اللي هيقوموا الان مع النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة اللي تربوا على العقيدة الصافية العالية هم الذين الان يقومون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل قول الله عز وجل فيهم أنهم استجابوا لله واستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجوا ليقاتلوا العدو. هقول لك القول، بس بعد ما أقول لحضرتك إيه اللي حصل، ربنا عز وجل خذل المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيض الله عز وجل رجلا يقول لأبي سفيان، يذهب لأبي سفيان ويقول له لقد ندم من تخلف عن القتال مع محمد بالأمس وتجمعوا حول محمد صلى الله عليه وسلم، تجمعوا حوله وهم عازمون على أن ينتقموا وأن يأخذوا بثأر إخوانهم الذين قتلوا، ففت ذلك في عضد أبي سفيان فلم يستطع أن يخرج لقتال النبي عليه الصلاة والسلام. ووصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى حمراء الأسد ولم يعني يخرج إليه أحد، وبكده تكون اتحسمت الغزوة دي لصالح النبي صلى الله عليه وسلم. نزل وكفاهم الله عز وجل شر القتال، نزل قول الله عز وجل مزكيا الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. واتبعوا رضوان الله، اتبعوا رضوان الله في استجابتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، اتبعوا رضوان الله ان كل ما يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام خير. ده شيء عجب عجاب يحتاج لان نتأمله. طب العدد كبير، الناس جمعوا لكم، لا، حسبنا الله ونعم الوكيل. الناس حشدوا ضدكم، لا، حسبنا الله ونعم الوكيل. وبإذن الله عز وجل دائما قضية الحق منتصرة. دي مسألة مش محتاجة ان احنا نتكلم فيها، دي مسألة ينبغي على جميع المسلمين ان يفهموها وان يستوعبوها. قضية الحق دائما منتصرة، ونسأل الله تبارك وتعالى ان يصلحنا واياكم جميعا. حبيبي في الله، لو جيت اتكلم في النماذج هلاقي كتير جدا جدا. كلمت عن ابراهيم، كلمت عن هاجر، كلمت عن محمد صلى الله عليه وسلم، وفاكرين نبي الله نوح؟ نبي الله نوح ربنا عز وجل امره ان يصنع سفينه، سفينه على اليابسه، شيء عجب عجاب. هذا بنفذ اوامر ربنا، انا بنفذ اوامر ربنا، طب هتمشي ازاي؟ ده محتاجه ميه. عشان كده كلما مر عليه قومه سخروا منه، هنروح قاعد اعمل لنا سفينة على اليابسة، ان شاء الله تمشي في الصحراء بقى السفينة دي، السفينة بقى اللي تمشي في الصحراء. قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون. ما كانش يعرف ايه اللي هيحصل، ايه الآلية اللي هتحصل. هو بينفذ امر ربنا، النتيجة على الله ماليش علاقة بيها، انا بنفذ اوامر ربنا، ايه اللي يحصل دي مش مسؤوليتي، انا اسلم لربي عز وجل. ويصنع السفينة ثم يأمره الله عز وجل ان يركب فيها، والمؤمنون ومن كل زوجين اثنين، ثم بعد ذلك تفتح السماء كأنما ابوابا فتحت بماء منهمر، وتتفجر الأرض ينابيع فيلتقي ماء السماء بماء الأرض، وتجري السفينة في موج كالجبال، تجري في موج كالجبال، وينجي الله عباده المؤمنين. ثم وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء. خلصت القصة، رست السفينة على اليابسة، بدأ الناس حياة جديدة بنوح ومن معه من المؤمنين. توكل على الله سبحانه وتعالى، تسليم لربنا تسليم مطلق. أذكر لكم نموذج أخرجه الإمام البخاري، النموذج العجيب هذا حديث صحيح الإمام البخاري، طبعا أنا اتكلمت عنه قبل كده في حلقة أو حلقتين في برنامج سابق، إنما يعني أتناول المعنى المهم باختصار، اللي هي قصة رجلين من بني إسرائيل كانوا أصدقاء، كانوا أصحاب، فاحتاج أحدهما أن يقترض من صاحبه. يقترض قد إيه؟ 1000 دينار. 1000 دينار يعني إحنا لو حسبناها على الدينار مثلا أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وجينا نترجمها كده هنلاقيها بتترجم لزماننا، لو قلنا مثلا إن نصابها 20 دينار، نصاب الزكاة، يعني هتوصل 1.5 مليون، 2 مليون جنيه تقريبا يعني. فرايح يستلف المبلغ الضخم ده، إذن ده راجل تاجر عاقل، هو كانوا تجار أصلا، ده تاجر عاقل، واحد بيشتغل في تجارة كبيرة بالشكل ده، يبقى رجل بيفهم، رجل عاقل، رجل سوي. فالمهم اقترض، والكلمة دي أنا بقولها عشان نحتاجها بعد شوية. ادانه 1000 دينار، ثم بعد ذلك قال له أنا عشان أديها لك ائتني بكفيل. فقال له كفى بالله كفيلا، ائتني بشهيد. قال كفى بالله شهيدا. فقال له أمنت بالله؟ خد الألف دينار وردها لي بعد وقت كذا وكذا. ومضى الوقت، التاجر بفضل الله ربنا أكرمه وأتى بالألف دينار، كان عشان يوصل لصاحب المال كان لابد له أن يركب البحر، عايز مركب يركب فيها عشان يوصل الألف دينار لصاحبها. فوقف طول النهار دواقف مستني مركب عشان ياخد الفلوس يديها لصاحبها، وصاحبها واقف على الشاطئ أيضا ينتظر اليوم المحدد اللي هيجيب صاحبه فيها الفلوس الأموال بتاعته. وهنا أحبابي في الله انتهى اليوم، خلاص خلصت. فأتى الرجل اللي هو المدين وتصرف تصرفا قد يستغربه البعض. أنا مش مستغربه، إنه ممكن بعض الناس يستغربوه، عشان كده قلت لحضراتكم واحد تاجر بيستلف مبلغ ضخم بالشكل ده وبيشغله في تجارة وبيكسب، عقليته كويسة، تاجر صح. عمل ايه؟ وقف لما لقى خلاص مفيش امل انه يلاقي مركب توصله عشان يدي الدين لصاحبه. اتى بخشبته ونقرها ثم قال: اللهم انه قال لي ائتني بكفيل فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك. فقال لي ائتني بشهيد فقلت له كفى بالله شهيدا فرضي بك. ثم وضع الألف دينار في الحفرة ثم زججها، يعني ربطها كويس، ثم ألقى بها في البحر وقال: اللهم إني أستودعكها، أنا أستودعك يا رب هذا المال. وقام رايح. التاني واقف على الشاطئ منتظر، حديث طبعا في صحيح الإمام البخاري، وأنا أذكر لكم الحدث بإيجاز. التاني واقف على الشاطئ خلاص لما يئس إنه الرجل هيوصل له، فقام خلاص قال أنا هرجع، ولكنه رأى الخشبة فقام ممسك بالخشبة وخذها ومشي. قال يعني خلاص نستعملها تأتينا بطاقة أو أي استعمال. فذهب بها إلى أهله، ما جاش حطها في النار مباشرة ليستدفئ بها، إنما نشرها. فلما نشرها سقطت الدراهم. كان الرجل المدين قد كتب صحيفة وورقة لهذا الرجل فقرأها فعلم أنها ماله، أرسل الرجل صديقه، أرسل الدين له بهذه الطريقة اللي ممكن تكون مستغربة عند البعض. طيب تعالوا بقى نرجع، المال خلاص وصل لصاحبه، الأمواج قعدت تشتال الخشبة، مين اللي وجه الخشبة؟ مين اللي خلى الخشبة تصل إلى الشاطئ؟ مين اللي أوجد جوه الرجل ده الهمة إنه ياخد خشبة دفعت بها المياه إلى الشاطئ؟ مين اللي خلاه ينشرها قبل أن يستعملها؟ دي كلها مسألة إنه فعلا اللهم إني أستودعكها، دي فعلا حسن توكل على الله عز وجل، فعلا نعم الوكيل، هو توكل على الله سبحانه وتعالى وقال بلسان حالي حسبي الله ونعم الوكيل، فتوكل الله عز وجل بما أراد. طب تعالوا نرجع للرجل التاني، هل هو عمل كده والمسألة انتهت بالنسبة له؟ وصلت ما وصلتش؟ لا، أم جاي في اليوم التالي وأتى بألف دينار أخرى وركب إلى صاحبه، كان البحر هادي فركب إلى صاحبه وما جابلوش سيرة أي حاجة، راح له على طول، ما قالوش يا فلان أنا عملت كذا وصلتك، لا ما عملش أي حاجة ولا اتكلم في أي حاجة. وقام قال له: خذ يا أخي الألف دينار الدين. فيرد الآخر بموقف كله أمانة أيضا وقال له: اذهب فقد أدى الله عنك، قد وصل المال الذي أرسلته. أرأيتم أحبابي في الله؟ طبعا كتير من الناس ممكن يعني ما يقدرش يستوعب المسألة دي، إنما أنا بقول لحضراتكم ناس أخلاق عالية، ناس عقليات مش قليلة، ناس تجار كوادر بيتصرفوا التصرف ده، كان السبب الرئيسي توكلهم على ربنا تبارك وتعالى، صدق اللجئ إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الناس في الأشياء العظيمة دي يلجأوا إلى الله عز وجل، وإحنا مش قادرين نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في الأمور الحياتية البسيطة الصغيرة. يعني ربنا يكفي عبادة، يكفيهم حروب، ويكفيهم أن يوصل الأموال عبر أمواج متلاطمة فتصل إلى صاحبها، وإحنا مش عايزين نلجأ إلى الله عز وجل في الملمات والبلايا الصغار وقبل الكبار. حبيبي في الله إحنا محتاجين نحسن في توكلنا ولجئنا إلى الله عز وجل، محتاجين نرجع لربنا سبحانه وتعالى. أحبابي في الله، النماذج كثيرة جدا. أتذكرون أحبابي حديث عكاشة ابن محصن لما النبي عليه الصلاة والسلام قال تدخل زمرة من أمتي هم 70,000 تضيء وجوههم على صورة البدر؟ كانوا مين دول 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ ده حديث متفق عليه، حديث متفق عليه. الحديث له طرق أخرى. قام النبي عليه الصلاة والسلام، قام عكاشة بن محصن وقال أدعو الله أن أكون منهم يا رسول الله، فقال له أنت منهم. فقام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله، فقال له سبقك بها عكاشة. وهذا أيضا متفق عليه من حديث ابن عباس. أنا عايز أقول لحضراتكم حاجة مهمة، اوعى تتخيل، وإياك أختي في الله أن تتخيلي أن دي كانت ضربة حظ كده، وقف عكاشة بن محصن فقال ففاز بيها لأنه هو اللي سبق. لا لا لا، المسألة مش كده. المسألة أن عكاشة فعلا منه، المسألة أن ربنا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن عكاشة بالفعل منهم، مش مسألة حظ. مش لو كان سبق الرجل الثاني عكاشة لكان فاز بها، لا المسألة مش كده خالص. الكلام ده ما لا يمكن انه يفهمه عقل منضبط، انما الفهم الصحيح ان ربنا اعلم النبي ان عكاشة منهم، فقال لو انت منهم ان عكاشة، لان دي مسألة مش ما تجيش كده، ما تجيش بكلمة، دي مسألة تحتاج الى قلب متربي على العقيدة الصحيحة، قلب متربي على حسن الصلة بربنا تبارك وتعالى. عشان كده لما قال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال له، قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أنت منهم، أنت من الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. احنا بنتكلم في معنى راقي جدا جدا، يجني الإنسان ثمرته في الدنيا قبل الآخرة، يجني ثمرته في الدنيا قبل الآخرة. طب في الآخرة ايه؟ في الآخرة حبيبي في الله في باب اسمه الباب الأيمن. الباب الأيمن ده بتاع المتوكلين على الله سبحانه وتعالى، بتاع اللي عاشوا طول عمرهم يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل، الذين صدقوا في لجئهم إلى الله سبحانه وتعالى في كل البلايا وفي كل الملمات، وعلى طول الخط صادقين في اللجئ إلى الله سبحانه وتعالى، مؤمنين بربنا إيمان صادق، إيمان حقيقي. الباب ده اسمه الباب الأيمن. يقول الله عز وجل يوم القيامة أدخلوا من لا حساب عليه من الباب الأيمن وهم شركاء الناس في باقي الأبواب. معنا اتصال. حاجة معلاء، السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا لشيخنا الغريب.
وإياكم.
أولا حسبي الله ونعم الوكيل فأصحاب النفوس الضعيفة والإيمان الضعيف من الخونة والجواسيس والمنافقين الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة نذير حسنة من المال لا تسمن ولا تغني من جوع، فنسوا الله فأنساهم أنفسهم وكانوا غافلين، فلهم الخزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم. يا شيخنا غريب في غزوة بدر نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا قضي أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
نعم.
لماذا مد الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والمؤمنين بثلاثة آلاف من ملك من الملائكة منزلين ومدهم بعد ذلك بخمسة آلاف ملك من الملائكة المصومين يحاربون مع الله ورسوله والمؤمنين ولم يطلب مثلا لأنه إذا قضي أمرا فإنما يقول له كن فيكون؟ لماذا أيوة أمدهم
بألف من الملائكة
بألف يعني إلى هذا المعنى يعني ليه ربنا نعم. سبحانه وتعالى لم يقضي أمرا بالنصر بل حكمة وراء ذلك
رعاية لسنة الأسباب
فأرجو من توضح لذلك لو سمحت
أيوة نعم
وجزاك
نعم.
الله خير والسلام عليكم
الله يكرمك جزاك الله خيرا فعلا لفتة طيبة التي ذكرتها أختنا الفاضلة اللي هي مسألة ليه إمداد الملائكة إيه العبرة من إمداد الملائكة مع إن ربنا عز وجل كان قادر ولا يزال سبحانه وتعالى إنه ينصر عباده بلا سبب يعني من غير ما تيجي الملائكة لا رعاية لسنة الأخذ بالأسباب عشان الناس تفهم إن مفيش حاجة هتيجي إلا بمباشرة الأسباب دي سنة ربانية أن النتائج تترتب على الأسباب إن لم تأخذ بالسبب فلا يمكن لك أن تحصل على نتيجة يعني هل لطالب الولد إنه ينال بلا زواج بلا نكاح مستحيل هل الإنسان أراد أن يحصل على الشبع ممكن يشبع جائع دون ما أن يأكل هل الإنسان أراد أن يرتوي إنسان عطشان أراد أن يرتوي ممكن يرتوي بدون ما يشرب لا ده هي دي سنة الأخذ بالأسباب هل لطالب أن ينجح وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق إخواننا وأخواتنا جميعا اللي في ثانوية عامة واللي في الكليات يوفقهم جميعا لأن كتير بيتصل ويعني يسأل الدعاء اللهم وفقهم جميعا يا رب العالمين ويعني يعني الأمور دي ما التي تمر بها بلدنا ما تأثرش عليهم بالسلب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم جميعا فهل لطالب أن ينجح وأن يتفوق من غير ما يمسك كتاب ولا يذاكر هل طالب من طالب الثانوية عامة دول هل ممكن يصل لكلية طب مثلا أو كلية صيدلة أو هندسة أو أي كلية من الكليات من غير ما يجتهد في المذاكرة مش ممكن مستحيل لابد من الأخذ بالأسباب ما ينفعش طالب يقول أنا هقعد كده وارتاح إن كان قدر إن ننجح هنجح ده لا يمكن أبدا بهذه الفلسفة الإنسان ده يحقق خطوة نجاح إلى الأمام فدي مسألة سنة الأخذ بالأسباب لأن إحنا عندنا حبيبي في الله إذا أراد العبد أن يتوكل على الله عز وجل لابد من أمور أولا إنه يتعرف على الله عز وجل حق المعرفة إنك تعرف من هو الله سبحانه وتعالى إن ربنا عز وجل هو الخالق هو الرازق هو القادر هو المهيمن هو المدبر هو صاحب التصريف كله له الخلق وله الأمر كل حدث كون ربنا إنما تجري بأمر الملك تبارك وتعالى دي المسألة الأولى المهمة جدا لأن مثلا أنت هتتوكل على الله عز وجل في رزق إزاي إلا إذا كنت تؤمن أن الرزاق هو الله ولا رازق سواه فلابد أنك تعرف عشان ترمي حمولك على ربنا صح تكون عارف أن ربنا فعلا الحاجة دي مفيش حد يعملها لك إلا هو سبحانه وتعالى يعني أدي لك مثل على سبيل المثال لو في أمر معين من الأمور وانت اردت ان الامر ده يتم لك مفيش ما تعرفش حد يقدر ينفذ لك الامر ده الا واحد بس شخص بس هو اللي يقدر يعمل لك المصلحه دي انت مش هتقدر تعملها لنفسك لازم حد يعملها لك مفيش الا ده هتعمل ايه هتروح للشخص ده وتقعد تلح عليه والله يكرمك طب عشان خاطري طب هدعي لك طب هدي لك الفلوس اللي انت عايزها طب معلش طب لما يكون صاحب التنفيذ كله هو ربنا سبحانه وتعالى انت مؤمن دي ولا لا انت مؤمن ان حد يقدر يرزقك غير ربنا مين اللي بيرزق ولا رزق سواه الله مين اللي بيعطي ولا معطي سواه الله سبحانه وتعالى مين اللي بيكرم ولا يكرم سواه الله سبحانه وتعالى انت امنت بدي خلاص روح له بس روح له فقط ما تروحش لغيره مين اللي بيكشف الضر ولا يكشف الضر سواء الله سبحانه وتعالى روح له هو بس وما تروحش لغيره إلجأ إليه بس. بس الكلام ده محتاج حتة تانية تكمله اللي هي سنة الأخذ بالأسباب، لأن ده ربنا خلق الكون بالشكل ده، ولابد لنا أن نراعي سنة الأخذ بالأسباب. ودي حكمة عظيمة جدا جدا. النبي عليه الصلاة والسلام في معركة بدر، يعني لو جينا نبص مثلا للتناسب العددي بين عدد المسلمين وعدد المشركين، عدد المسلمين في بدر بالنسبة لعدد المشركين أكبر بكتير من عددهم في معركة مؤتة مثلا. وبرغم ذلك ربنا عز وجل أنزل ملائكة لتقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ملائكة تقاتل في أول لقاء، أول لقاء مسلح مع العدو. كان ممكن ربنا، هتقول لي طب رعاية لسنة الأسباب، كان ممكن يرسل جبريل بس، جبريل فقط، وجبريل طبعا نزل، وأول ما شافه النبي عليه الصلاة والسلام في المعركة ابتسم النبي عليه الصلاة والسلام، ساعد النبي أن ربنا استجاب دعاءه. كان ممكن جبريل بس، إنما ربنا عز وجل أراد أن ينزل هؤلاء الملائكة رعاية لسنة الأسباب. ده أمة بتتربى، أمة بتتربى على هذه المعاني، لابد أن نأخذ بالأسباب. دي مسألة مهمة جدا جدا. ومن المعاني المهمة ثالثا، إن بعد ما تأخذ بالسبب هتحصل نتيجة، لابد من الرضا والاستسلام لقضاء الله عز وجل. لابد، ما فيش واحد متوكل على الله توكل حقيقي إلا ما يحصل التلاتة دول. التلاتة دول، تلاتة: معرفة بالله عز وجل، حق المعرفة، اتنين سنة الأخذ بالأسباب، تلاتة الرضا والاستسلام بالنتيجة. طب لو مرضتش، يبقى حضرتك بره قصة المتوكلين على ربنا سبحانه وتعالى. يبقى حضرتك لما قلت حسبي الله ونعم الوكيل كنت كذاب، ما كنتش صادق فيها، إنما ترضى وتسلم. طيب ترضى وتسلم وتشغل نفسك الموقف اللي أنا فيه دلوقتي، إيه أحسن حالة ربنا عز وجل يرضى عني فيها؟ في كل موقف تسأل نفسك السؤال ده، ماذا يريد الله عز وجل مني في هذا الموقف؟ إزاي أحقق العبودية للرب عز وجل في هذا الموقف؟ دي مسألة غاية في الأهمية وغاية في الخطورة، أردت أن أبثها لحضراتكم. المعاني الحقيقة الإيمانية كثيرة جدا جدا في هذا الصدد، إنما أنا حبيت النهاردة أن يكون الكلام سهل، يكون الكلام سلس، مدعم بالمواقف والأحداث بصورة كبيرة، عشان بس المعنى يصل، المعنى اللي هو آخر حتة قلتها لحضراتكم اللي هي مكونات التوكل على الله سبحانه وتعالى، عشان تبقى متوكل على الله سبحانه وتعالى بجد، عشان لما تقول حسبنا الله ونعم الوكيل تكون الكلمة دي فعلا تنال أثرها. لازم من الثلاث حاجات دول: واحد، يعرف ربنا معرفة حقيقية، اتنين سنة الأخذ بالأسباب لآخر لحظة في حياتك والآخر لحظة متاحة أمامك. عشان كده بأكد كل الناس تنزل تدلي بصوتها كن إيجابي. رقم ثلاثة الرضا والاستسلام، لأن لا يمكن أبدا الإنسان لا يرضى بقضاء الله عز وجل ثم نقول عنه إنه كان صادق في قولتي حسبي الله ونعم الوكيل، ولا يمكن أن نقول عنه إنه كان صادق لما قال أنا متوكل على الله عز وجل. في الدقيقة والدقيقتين اللي لسه، وأعتقد يعني الحلقة ما عادش فيها أكتر من كده، عايز أختم الحلقة دي بدعاء إلى الله عز وجل، لأن إحنا يعني بصراحة في أمس الحاجة إلى الدعاء، وفي أمس الحاجة إلى أن ننكسر إلى الله سبحانه وتعالى. لأن عشان ربنا عز وجل يعطي العبد بيعطي للمنكسر، اتذلل لربنا، افتقر إلى الله تبارك وتعالى. إنما الغطرسة وإنك تحس إن أنت خلاص حزت، دي ده اللي يتغطرس واللي يتعالى واللي يتكبر بنعمة الله عز وجل، اعلم بأنها سرعان ما تزول، نعمة دي مش هتستمر. إنما دايما عايز حبابي في الله، كل ما تجيلك نعمة انكسر الله سبحانه وتعالى، تجيلك نعمة انكسر أكتر، وعلى قدر كثرة النعم على قدر الانكسار، كده تدوم النعمة، كده تبقى أنت فعلا عبد ناجح في علاقتك بربك عز وجل. إنما لما تجيلك النعمة تنتشي وتحس يا أرض تهدم عليك أدي كما يقولون، يبقى كده حضرتك ده الكلام ده والمعنى ده مؤذن إن النعمة دي هتروح. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم نعمة. نختم بقى بالدعاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع وقلب لا يخشع ودعوة لا تسمع. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اكشف الكرب والبلاء عنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.